بائنا، بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ، فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها؟ المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها، لأنها الآن ليست زوجة. والله قال أن تجمعوا، أن تجمعوا بين أختين، والآن ما في جمع، بانت منه. ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه، لأن يقال إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز إيش أن يتزوج أختها بمجرد الفراق، لأنه لا يمكن أن يرجع على هذا. وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها، لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد. لو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقا، لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد، أي إذا كان الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لا فإنها تحل، يحل أن يتزوج أختها، لأنها الآن لأنه لم يجمع بين الأختين. طيب إذا جمع بين المرء بين امرأتين عمتين، ما هي عمة وبنت أخيها، بين امرأتين عمتين لا يجمع بين المرأة وعمتها، كيف العمتين خوات؟ كيف العمتين خوات؟ ما يصلي إذا صار خوات، فين خوات؟ خوات في الإسلام يعني. السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتين؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولى. هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح؟ هل يتزوج الخالتين كل واحدة خالة الثانية؟ هذا كلامه. لا 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 لا، هل يجب عمته أصلا ما تزوج عمته ولو بإفراد، أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عم للثانية، هل يجوز ولا لا؟ أعطوني الحكم. طيب هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ لا يجوز. نعم الصورة ما هي صعبة جدا سهلة، أنا كنت أظنكم تصورون امرأتان عمتان كل واحدة عم للثانية، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية، ما يجوز؟ طيب ما هي؟ لا 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 نسب، معناها ان اخليها الغاز لكم الى 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 الاسبوع القادم ان شاء الله. نعم بشرط ان لا تراجعوا شيئا من كتب التفسير، ان راجعتوا الا ان صوروها وسهله جدا ما هي اسهل منها. لا نكاح صحيح، نكاح صحيح من اصلا، كل النكاح صحيح. المهم على كل حال خلوها لغز، كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى؟ انتهي. على كل الجامع بينهم أحرام، الجامع بينهم أحرام، وأن تجمع بين أختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها. إذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها، كل واحدة عم الأخرى. هذه ما في إشكال، الحكم ما في إشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان، ولكنه أدنى من شراك نعله قريب. خلاص الغاز يا خالد، ها؟ لا تعتقد، حل بغير المكان. انتهينا الآن. لا 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 لا، مهر هذا يجي شيء آخر، ما هو الآن. نعم طيب، إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين. هذه نعم.
إذا كانت
أخت من الرضاع كتابية، فهل تحل؟ أخت من الرضاع، ما تحل أخت من الرضاع كتابية أو مسلم، كل واحد. هذا الأحكام، هذه الأحكام ثابتة،
نشمل كتابية،
هذه الأحكام ثابتة. أم الإنسان حرام عليه له كتابية، لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم. ها؟ نعم نعم. لماذا؟ هذا من باب الإشارة، هذا من باب الإشارة. لا يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة، يقول ما في درس. الشهر الوقت الثاني، الحصة الثانية، يوم الأربعاء، ليلة الأربعاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء قيد بس.
عطفاً على قوله وحل
لها
حرمت
عليه. نعم. لأن
كذلك المحصنات.
نعم. هم ذكرت
الشرح
يعني أدخلت
هذا الحديث حصل نفسه.
كيف؟
نزلت حكم المعاملة بالتأمينات
معلنة
كأنهن
المحصنات. كيف؟ وش قلت؟
يعني
ذكرنا
المحصنات
اللي
هم متزوجات.
نعم.
إلا المصبيات.
إلا المصبيات. نعم.
لأنهن المحصنات، حتى أنا توقفت عنك.
نعم، حتى هن المحصنات، هن المحصنات، لكن لما سبينا ملك، يعني امرأة متزوجة.
يعني المحصنات عليه
لسنا
هم المتزوجات
اللي
هم
الحرائر، يعني لا 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 لا، هذا ما هن، لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن صرنا ملك يمين. فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وسبيت وملكها المسلمون فإنها تحل. واضح؟ نعم. ولم نعم.
وكان له أولاد، وكانت هذه ترضع، المرأة ترضع، فأرضعت ولد، فهل تحل يحل أولاد الرجل هذا؟
كيف؟
نعم.
نعم. نعم. وكان فيها لبن من قبل. نعم. نعم. يعني هذا يكون أخا لأولاده من غيرها، من غيرها. طيب اللبن لمن؟ إذا ما تكون أصل العيال. إيه بس اللبن مو له. اللبن للزوج الأول. نعم طيب. كيف من قال هذا؟ من قال هذا؟
إيه
إيه نعم نعم بلى إيه بلى. يعني ما في كل ما سبق، ليس بالمسألة الخاصة فقط، وحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى المذكورات كلهم من قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. لا لا مو هو عائد على المستثنى في قوله إلا ما عائد على ما سبق، لأن ما ملك دمانه حلال. نعم الضابط يحكم من الرضاع ما يحكم من النسب. المحرمات بالنسب كذلك، يعني الضوابط اللي ذكر الفقهاء يقول لا يحرم عن الإنسان في الرضاع الأصول وإن علونا، والفروع وإن نزلنا، وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط. هذا نفس الشيء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة للرضيع وذريته، لكن بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما له دخل في الموضوع. يعني الرضاع هذه مسألة ينبغي أيضا نتفطن لها. الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع، الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسله فقط ذريته. ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته، أمه من الرضاع، ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاع، أخوه من النسب، لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط. هنا لا ما أنت عندي ها؟
الذي ذكر في
حرمة.
وليس المراد ما الآية قبله كذلك ولا تنكر ما نكح
أباه. أي اللي تدخل فيها. نعم تدخل، يعني أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم. كيف؟ احنا ذكرنا الفائدة قبل قليل، الفائدة لأجل تبين أن لبن الفحل محرم، يعني لأن لا يقول قائل أن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قالوا بعض العلماء. فماذا أختك من الأب؟ أختك من الأب ما رضعت أمها أنت، أختك من الأب من الرضاع، يعني مثلا أتت من زوجة أخرى غير اللي انت رضعت منها. هذا قد يقول قائل مثل لو قال امهاتكم من الرضاعه انه لا اثر في الرضاع الا للام ومن تفرع منها، فلما قال اخواتكم من الرضاعه صار فيها فائده ان الاخت من الاب من الرضاع حرام. هنا ها نعم كيف؟ صحيح. هذا هو الدليل على حلها. حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب ولا منين؟
حرام عليك
منين؟
النسب
لا لا ما بينكم بينها نسب، حرام من الصهر. حليلة ابنك رجل له ولد ولا زوجة، زوجة ابنه حرام عليه صح؟ ما العلاقة بينه وبينها؟ ولا نسب؟
بيني وبينها
صحيح. والحديث يحرم الأرضاع واضح؟ ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب، ها؟ ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليه، لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليلة ابنه ولا بينه وبين حليلة أبيه. كيف؟ نعم لا أنا أقول يعني مسألة إن كونك نقول يجوز أن تتزوجها لا تتزوجها تحتاج بناء على رأي الجمهور. الجمهور لا، الجمهور يرون أنه ما تحتجب عنه، والشيخ الإسلام يرى أنه تحتجب عنه، والجمهور يرون أنه ما تحله وشيخ الإسلام يرى أنها تحل له. حنا نقول الآن نأخذ بالقولين بناء على الاحتياط ولا ما فيه احتياط لها. لكن لو سألنا سأل قال إذا يجوز أن أتزوج زوجة ولدي من الرضاعة إذا طلقها؟ نقول نعم إذا لم يبقى في الدنيا إلا هي تزوجها ما في معنى. لكن ما دام النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحوط مثلا من هينا. نعم نعم أي. وهذا يشعر بالتوقف، هذا يشعر بأنه متوقف. إيه وحرمته، هذا يشعر بالتوقف، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة. لأن نقول إن قوله أن تجمع بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية، كما أن حرمت عليكم أمهاتكم يشمل المملوكة. فهو رضي الله عنه توقف، لكن الأمر واضح يعني. حتى يعني قال بعض الناس لابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم، قال طيب وبعيرك من مالكت يمينك هل تزوجها؟ نعم والله ما أعلم أنه سبق، لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد. لما قال في المطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة، قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون إجماع على خلاف، وهنا ما استثنى. لا مو مكتوب، كيف مكتوب؟ خلوا يثبت لي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب، ما يقدر يثبت. أقول ما يقدر يثبت. هو من سلفنا في هذا؟ مو بالصحابة؟ خلوا يثبت. فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا ولب بالهم، ثم جاء من بعدهم وصار في المسألة هكذا. نعم بس من يقول أنه ما تبين الآن؟ نعم لا ما يقول الشيخ الإسلام ما هي بعادته مع المخالف يتكلم هالكلام، يعني يقول مع المخالف هالكلام. لا 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 راجع وشوف. على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل، بارك الله فيك. اجبوه. إنما على كل حال المسألة هذه ما يمكن أن تثبتنا عن الخلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن زوجة الابن من الرضاع أو الابن الرضاع زوجة من الناس، وحينئذ لا خابر. لا أنا قصدي إن اللي يقولون الناس إنه ما بال الحق إلا عليك شيخ الإسلام، إحنا نقول طيب عينونا لا بأس. مثل اللي يقول مثلا استواء العرش، جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة صحيح إنه بمعنى على العرش، يحتاج هذا؟ ما يحتاج، مفهوم. الشيء المفهوم ما يحتاج إننا نعلم بأنه عمل به أو قيل به، ماشي على الأصل. وأنت لا تأملت القرآن حلال وأبنائكم عليهم أصلاب ويحرم من أضاء ما يحرم من نسب، ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضاع. هنا أنا شخصيا صار بالرضاع. إيه؟ سبحان الله. المهم على كل حال إني لو تنصحونهم أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله علم التفسير ورأس المال وكل شيء. وفيه يعني لو أردنا في كل الفنون، إذا شئتم أعربنا، إذا شئتم جئنا بالنكت البلاغية، إذا شئنا جئنا بالأصولية بالفقه. لكن احنا ما نحب نطول الآن لنا يمكن سنتين ندرس ما وصلنا النساء بعدين بالتفسير. أي نعم سنتين أو أكثر بقى. كيف؟ أنا ما كم؟ طيب هذا طيب سنتين
سنتين بعد العشر.
المهم على كل حال احنا ما ودنا نطول مرة لكن فودنا تنصحون اخوانكم حرصوا على التفسير هو الاصل. الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. الله المستعان. احنا طولنا مثلا المسائل اللي يعني يحتاج التطويل فيها طولنا فيها، والمسائل اللي تدمر نظيرة لان القرآن كما تعرفون في ايات يمر نظيرها ما احتاج ان نكثف فيها. نعم ماشي. الحمد لله كفينا بجواب الأخوان. يمكن يكون ما سجلت ولا ذاك الأيام يعني أول ما بدينا تسجيل ضعيف. نقرأ بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم. الواو حرف عطف فأين المعطوف عليه؟ أي أنت؟ نعم
معطوف عليه
النساء. أين النساء؟
المحصنات.
نعم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم.
لا ملكت إيمانكم
كيف معطوف عليه؟ معطوف عليه على أمهات، معطوفة على أمهات يعني وحرمت المحصنات من النساء. طيب ما المراد بالمحصنات؟ لا هنا في الآية الإماء المتزوجات آدم النساء المتزوجات المسبيات من المتزوجات. طيب ما هو الواجب إذا سبيت المرأة وملكها من يملكها من الجند أن تستبرأ بحيضة يعني لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة بمعنى حتى تحيض إلا إذا كانت حاملا فحتى تضع. أحسن. طيب، رجل جمع بين أختين من الرضاع. خالد من خلق لا يجوز. الدليل 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 بين الأختين. لو ادعى مدعا أن المراد بين الأختين من النسب. يحرم، نعم، فإذا حرم الجمع بين الأختين من النسب حرم الجمع بين الأختين من الرضاع. نعم. قوله تعالى كتاب الله عليكم منصوبة، من الذي نصبها؟ رفعت يدك يا بسرعة محمد. المعنى يلزموا كتاب الله عليكم. طيب، كتاب بمعنى خالد، المعنى معنى الآية ما كتبه الله عليكم. طيب، والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي الملزوم أي المفروض. ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض؟ هو فرض. نعم يحيى. نعم، أي فرض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. طيب، ثم قال الله عز وجل وهو بدء درس الليلة وأحل لكم ما وراء ذلك. أحل فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان. الأولى أحل، والثانية أحل، ولكل واحدة وجه. أما القراءة بالبناء المفعول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله حرمت عليكم أمهاتكم، وأما بالفتح وأحل لكم فلمناسبة قوله كتاب الله عليكم، فلكل من القراءتين وجه. وأحل لكم أحل بمعنى أباح، ولم يلحقكم حرج. ما وراء ذلكم أي ما وراء هذه المذكورات، فالإشارة لما سبق. وقول ذلكم هذه هي اللغة الفصحى، إذا جاء اسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب أن يراعى فيه المخاطب، فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل ذلك، وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد مكسور مثل ذلك، وإن كان مثنى فهو بالتثنية ذلكما مما علمني ربي، وإن كان لجماعة الذكور فهو لجماعة الذكور ذلكم، وإن كان لجماعة الإناث فهو لجماعة الإناث ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا ما وراء ذلكم خطاب لمن؟ لجماعة الذكور. هذه اللغة الفصحى، وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وبالكسر للمؤنث مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وفيه لغة ثالثة بالفتح المطلقا. ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص، فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير. وأما الثانية فوجهه مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطب، فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور. وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها واضح. قال وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أن هذه مصدرية ولهذا نصب الفعل بها، أن تبتغوا فحذفت النون. المعنى وحل بهذا الشرط أي بأن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا النكاح بأموالكم. والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه مال. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين هذه حال من فاعل تبتغوا، أي حال كونكم محصنين، أي محصنين لفروجكم، محصنين لفروج زوجاتكم. والإحصان في اللغة المنع، ومنه سمي الحصن للقصر المنيع لأنه يحصن ما فيه. والنكاح الشرعي سبب لمنع الزنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقول غير مسافحين، المسافحة مفاعلة من السفح وهو الزنا، وسمي الزنا سفحا لأن المقصود به سفح الماء أي نيل الشهوة. فالزاني لا يريد أولادا ولا يريد عشرة، وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته. والسفح في الأصل هو الصب والدفع. قال الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا غير مسافحين. ثم قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني أي استمتاع فيه أي بالعقد منهن فآتوهن أجورهن، أي أعطوهن أجورهن. والأجور هنا جمع أجر وهو المهر، أي المال الذي طلبتموهن به أن تبتغوا بأموالكم. يعني فإذا ابتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح فأعطوهن أجورهم. وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة منفعة، فهو كالرجل يستأجر أجيرا يبني له بيتا فيعطيه أجره، كذلك الزوج مع زوجته. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النكتة في قوله أجورهن عند ذكر الفوائد. فآتوهن أجورهن فريضة، أي حال كونها، أي الأجور فريضة بمعنى مفروضة، أي ما فرضتم فأعطوهن من المهور. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني لا جناح، أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. يعني إذا سمى المهر وفرضه وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. قد تعفو المرأة عن شيء مما فرض لها أو عن كل ما فرض لها، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج، كل هذا لا بأس به. لأن قال لا فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وكان، لأن كان مسلوبة الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق. والعلم علم الله عز وجل واسع كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. حكيما أي ذا حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشرع، فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة. ولكن معنى حكيم أوسع مما ذكرت الآن، يعني أوسع من كونه دالا على الحكمة، بل هو دال على الحكمة وإيش؟ والإحكام من الحكمة والحكم، دال على الحكمة والحكم. فمعنى حكيم أي حاكم محكم، أي حاكم من الحكم محكم من الإحكام الذي هو الحكمة. ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. ثم إن الحكمة أو الإحكام حكمة على صورة الشيء، أي في صورة الشيء، وحكمة في غاية الشيء والمراد منه، وكل ذلك ثابت من قوله حكيما. وعلى هذا تكون أربعة أقسام: حكم كوني، حكم شرعي، إحكام في صورة الشيء، وإحكام في غاية الشيء. نعم. ووجه ختم الآية بهذا، وجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة، هذين الاسمين الكريمين، أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق، وعن إحكام تام. ولنقف لنقرأ هذا الإعلان. طيب، نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النساء المسبيات يكن أرقاء بمجرد السبي، وهو كذلك وعليه عمل المسلمين، فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه، لكن بدونه تكون رقيقة. وينفسخ، ومن فوائدها أيضا أنه ينفسخ نكاح الزوج، ينفسخ نكاحها من زوجها، لأن المسلمين ملكوها. فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال؟ فالجواب في هذا قولان للعلماء: الأول أن بيع الأمة طلاقها، والثاني لا، أنها لا تطلق، تبقى على زواجها، ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له الخيار. لماذا يكون له الخيار؟ لأنه يفوت عليه الاستمتاع بها، يفوت عليه الاستمتاع بها. والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. ولو كان البيع سببا للطلاق أو الانفساخ لم فسخ بدون تخيير. إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرق بقوله: إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، أعني ثبوت الرق، ولا يمكن لأحد الإنكار، لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين. ولكن يبقى النظر في سبب الرق، هل يسترق الإنسان، هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لا بد من سبب شرعي؟ الجواب الثاني. وعلى هذا فكثير من الرق الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقهم، لأنهم كانوا يباعون، أي يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة، فيشتريهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سببا شرعيا للرق. لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق، ولا يجوز إلغاؤه لأن الحكم شرعي، فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال. لكن لو قال قائل هؤلاء الرق الموجودون بماذا استرقوا؟ فنلغي الرق هنا لأجل بطلان إيش؟ سببه. ولكن يجب أن لا يكون التعبير إلغاء الرق كذا، لأن هذا مصادمة للنص والإجماع. ولكن قال الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز اعتماده، هكذا يقال لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق البعض على الكل. من أين؟ أيمانكم، لأن أيمان جمع يمين وهي اليد، والملك في الحقيقة ملك كل الإنسان كله، لكن عبر باليمين لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التزام ما فرض الله علينا بقوله كتاب الله عليكم. وكتاب الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كتاب شرعي كما في هذه الآية وكما في قوله كتب عليكم الصيام، وكتاب كوني كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي الكتاب القدري، وكما في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحللات أكثر من المحرمات، المحللات من النساء أكثر من المحرمات. وجهه نعم يؤخذ من قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن وجه ذلك الحصر، أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى تحريم امرأة، من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل، يعني لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس هذه المرأة حرام عليك من المحرمات، فالجواب أنه لا بد أن يقيم دليلا على ذلك، لأن المحرمات محصورات والمحللات مطلق، الأمر فيهن مطلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم، يعني الأصل حل. ومن أمثلة ذلك لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع 5 مرات أو أربع مرات. فالأصل أربع. فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت خمسا أم أربعا، فالأصل الحل، نعم، وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله أوسع من غضبه وأسبق من غضبه. أما كونها أسبق ففي الحديث الصحيح إن رحمتي سبقت غضبي، وأما كونها أوسع فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بمال، لقول بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ، فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها؟ المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها، لأنها الآن ليست زوجة. والله قال أن تجمعوا بين أختين، والآن ما في جمع، بانت منه. ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه، لأن يقال إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز إيش أن يتزوج أختها بمجرد الفراق، لأنه لا يمكن أن يرجع على هذا. وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها، لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد. لو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقا، لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد، أي إذا كان الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لا فإنها تحل، يحل أن يتزوج أختها، لأنها الآن لأنه لم يجمع بين الأختين. طيب إذا جمع بين المرء بين امرأتين عمتين، ما هي عمة وبنت أخيها، بين امرأتين عمتين لا يجمع بين المرأة وعمتها، كيف العمتين خوات؟ كيف العمتين خوات؟ إذا كان خوات فإن خوات خوات في الإسلام يعني. السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتين؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولى. هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح؟ هل يتزوج الخالتين كل واحدة خالة الثانية؟ هذا كلامه. لا 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 هل يجب عماته أصلا ما تزوج عمته ولو بإفراد. أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عم للثانية هل يجوز ولا لا؟ أعطوني الحكم. طيب هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ لا يجوز. نعم الصورة منها صعبة جدا سهلة. أنا كنت أظنكم تصورون امرأتان عمتان كل واحدة عم للثانية، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية، ما يجوز؟ طيب ما هي؟ لا 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 نسب معناها ان اخليها الغاز لكم الى 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 الاسبوع القادم ان شاء الله. نعم بشرط ان لا تراجعوا شيئا من كتب التفسير، ان راجعتوا الا من صوروها وسهله جدا ما هي اسهل منها. لا نكاح صحيح، نكاح صحيح من اصلا كل النكاح صحيح. المهم على كل حال خلوها لغز. كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى؟ انتهي. على كل الجامع بينهم أحرام، الجامع بينهم أحرام، وأن تجمع بين أختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها. إذا كان لا يجوز الجامع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها كل واحدة عمة للأخرى. هذا ما في إشكال من الحكم، ما في إشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان ولكنه أدنى من شراك نعله قريب. خلاص الغاز يا خالد. ها؟ لا تعتقد حل بغير المكان. انتهينا الآن. لا 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 مهر هذا يجي شيء آخر، ما هو الآن. نعم طيب إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين. هذه نعم
إذا كانت أخت من الرضاعة كتابية فهل تحل؟
أخت من الرضاع ما تحل. أخت من الرضاع كتابية أو مسلمة كل واحد، هذه الأحكام ثابتة. هذه الأحكام ثابتة. أم الإنسان حرام عليه له كتابية، لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم ها ها نعم نعم. لماذا؟ هذا من باب الإشارة، هذا من باب الإشارة. لا يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة، يقول ما في درس. إن شاء الله الوقت الثاني حصة ثانية يوم الأربعاء، ليلة الأربعاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء قيد بس.
عطفنا على
قوله
وحل
له
حرمت
عليه.
نعم.
ما ملكت أيمانكم هم المصريات. المصريات
في
كتاب الكفار. نعم.
ثم ذكرت
ضد الشرح،
يعني
أدخلت
هذا
الحصص
نفسه.
كيف؟
نزلت حكم
ما ملكت
أيمانكم على
كأنهن
المصريات.
كيف؟ وش قلت؟
يعني ذكرنا المحصنات التي هم متزوجات.
نعم. إلا المسبيات.
إلا المسبيات.
نعم.
هم الذات حكم المسبيات كأنهن المحصنات. حتى أنا توقفت عنك.
نعم. حتى هن المحصنات. هن المحصنات لكن لما سبينا ملك. يعني امرأة متزوجة.
يعني المحصنات عليها لسنا هم المتزوجات هم الحرائر يعني.
لا 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 هذا وهذا ما هن، لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن سلم الملك يمين. فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وسبيت وملكها المسلمون فإنها تحل. واضح؟ نعم. ولم نعم كيف؟ نعم. 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 وكان في هذا من قبل. نعم. نعم. يعني هذا يكون أخا لأولاده من غيرها. من غيرها. طيب اللبن لمن؟ إذا ما تكون أخت العيال. إيه بس اللبن مو له. اللبن للزوج الأول. نعم. طيب إيه؟ كيف من قال هذا؟ إيه. إيه نعم. نعم. بلى. إيه. بلى. يعني ما في كل ما سبق ليس بالمسألة الخاصة فقط. وحل لكم ما وراء ذلك يعني ما سوى المذكورات كلهم من قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. لا مو بعائد على المستثنى في قوله إلا ما عاد على ما سبق لأن ما ملك ثمانه حلال. نعم. الضابط يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إيه المحرمات بالنسب كذلك. يعني الضوابط اللي ذكر الفقهاء يقول لا يحرم النساء في الرضاع الأصول وإن علونا والفروع وإن نزلنا وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط. عبد نفس الشيء يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء بالنسبة للرضيع وذريته، لكن بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما له دخل في الموضوع. يعني الرضاع هذه مسألة ينبغي أيضا نتفطن لها. الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع. الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسبه فقط ذريته. ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته أمه من الرضاع، ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاع أخوه من النسب، لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط. هنا لا ما أنت عندي ها؟
الذي ذكر في
حرمة.
وليس المراد ما الآية قبله كذلك ولا تنكر ما نكح
أباه. أي اللي تدخل فيها. نعم تدخل. يعني أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم. كيف؟ احنا ذكرنا الفائدة قبل قليل. الفائدة لأجل تبين أن لبن الفحل محرم، يعني لأن يقول قائل أن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قالوا بعض العلماء. فماذا أختك من الأب؟ أختك من الأب ما رضعت أمها أنت، أختك من الأب من الرضاع يعني. يعني مثلا أتت من زوجة أخرى غير التي رضعت منها. هذا قد يقول قائل مثلا لو قال أمهاتكم من الرضاعة أنه لا أثر في الرضاعة إلا للأم ومن تفرع منها، فلما قال أخواتكم من الرضاعة صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام. هنا ها؟ نعم كيف؟ صحيح. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل على حلها. حليلة ابنك، حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب ولا منين؟
حرام عليك
منين؟
النسب
لا لا ما بينكم وبينها نسب، حرام من الصهر. حليلة ابنتك، ابنك رجل له ولد ولا زوجة، زوجة ابنه حرام عليه صح؟ ما العلاقة بينه وبينها؟ ولا نسب؟
بيني وبينها نسب.
صحيح. والحديث يحرم الأرضاع واضح؟ ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاعة كحليلة الابن من النسب. ها؟ ويستدلون، كلهم يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليه، لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليلة ابنه ولا بينه وبين حليلة أبيه. كيف؟ نعم. لا أنا أقول يعني مسألة إن كونك نقول يجوز أن تتزوجها، لا تتزوجها تحتاج بناء على رأي الجمهور. الجمهور لا، الجمهور يرون أنها ما تحتجب عنه، والشيخ الإسلام يرى أنها تحتجب عنه، والجمهور يرون أنها ما تحله، والشيخ الإسلام يرى أنها تحل له. حنا نقول أن نأخذ بالقولين بناء على الاحتياط، ولا ما فيه احتياط لها. لكن لو سألنا سأل قال إذا يجوز أن أتزوج زوجة ولدي من الرضاعة إذا طلقها، نقول نعم إذا لم يبقى في الدنيا إلا هي تزوجها ما في معنى. لكن ما دام النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحوط، مثلا ما هي هنا. نعم نعم أي. وهذا يشعر بالتوقف، هذا يشعر بأنه متوقف. إيه وحرمته، هذا يشعر بالتوقف، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة، لأن نقول إن قوله أن تجمع بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية، كما أن حرمت عليكم أمهاتكم يشمل المملوكة. فهو رضي الله عنه توقف، لكن الأمر واضح يعني. حتى يعني قال بعض الناس لابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم، قال طيب وبعيرك من مالك يمينك هل تزوجها؟ نعم والله ما أعلم أنه سبق، لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد. لما قال في المطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة، قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون إجماع على خلاف، وهنا ما استثنى.
لما توقفت مع أحد أخوان، فقال كيف تقول قول يعني بأن هذا يعني أن يبقى الحق
لا ما هو مكتوب، كيف مكتوب؟ خلوا يثبت لي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب، ما يقدر يثبت. أقول ما يقدر يثبت. هو من سلفنا في هذا؟ ما هو الصحابة؟ خلوا يثبت عنه. خلوا يثبت. فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا بالوا. ثم جاء من بعدهم وصار في المسألة هكذا. نعم. بس من يقول انه ما تبين الان؟ نعم. لا ما يقول الشيخ الإسلام ما هي بعادته مع المخالف يتكلم هالكلام. يعني يقول مع المخالف هالكلام؟ لا 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 راجع وشوف. على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل بارك الله فيك. اجبوه. إنما على كل حال المسألة هذه ما يمكن أن تثبتنا عن الخلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن ابن إن زوجة لابن الرضاع أو الأبن الرضاع كزوجة زوجة من الناس. وحينئذ لا خابر، لأن قصدي إن اللي يقولون الناس إنه ما بال الحق إلا عليه شيخ الإسلام، إحنا نقول طيب عينوا لنا لا بأس. مثل اللي يقول مثلا استواء العرش، جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة صحيح إنه بمعنى على العرش. يحتاج هذا؟ ما يحتاج، مفهوم. فالشيء المفهوم ما يحتاج إننا نعلم بأنه عمل به أو قيل به، ماشي على الأصل. وأنت لا تأملت القرآن حلال وأبنائكم عليهم أصلاب ويحرم من أضاع ما يحرم من نسب. ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضاع. هنا أنا شخصيا صار بالعلاقة سبحان الله. المهم على كل حال إني لو تنصحونهم أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله علم التفسير ورأس المال وكل شيء. وفيه يعني لو أردنا في كل الفنون، إذا شئتم أعربنا، إذا شئتم جئنا بالنكت البلاغية، إذا شئنا جئنا بالأصولية بالفقه. لكن احنا ما نحب نطول الآن يمكن سنتين ندرس ما وصلنا النساء بعدين بالتفصيل. اي نعم سنتين او اكثر بقى. كيف انا ما كم؟ طيب هذا طيب سنتين المهم على كل حال احنا ما ودنا نطول مره لكن فودنا تنصحون اخوانكم حرصوا على التفسير هو الاصل. الصحابه لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. الله المستعان. احنا طولنا مثلا المسائل اللي يعني يحتاج التطويل فيها طولنا فيها. والمسائل اللي تدمر نظيره لان القران كما تعرفون في ايات يمر نظيره ما احتاج ان نكثر فيها. نعم الحمد لله كفينا بجواب الأخوان. يمكن يكون ما سجلته إلا ذاك الأيام يعني أول ما بدينا تسجيل ضعيف. نقرأ بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ اي انت نعم
معطوف عليه
النساء. اين النساء؟
المحصنات
نعم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانك. كيف معطوف عليه؟ معطوف عليه ها؟ على أمهات، معطوفة على أمهات يعني وحرمت المحصنات من النساء. طيب ما المراد بالمحصنات؟ لا هنا، هنا في الآية الإماء المتزوجات آدم، النساء المتزوجات النسبيات، المسبيات من المتزوجات. طيب ما هو الواجب إذا سبيت المرأة وملكها من يملكها من الجند أن تسبر بحيضة، يعني لا يطأها حتى يسبرئها بحيضة، بمعنى حتى تحيض إلا إذا كانت حاملا فحتى تضع. أحسن. طيب رجل جمع بين أختين من الرضاع، خالد من خلق لا يجوز. الدليل 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 بين الأختين. لو ادعى مدعى أن المراد بين الأختين من النسب، يحرم نعم، فإذا حرم الجمع بين أختين من النسب حرم الجمع بين أختين من الرضاع. نعم. قوله تعالى كتاب الله عليكم منصوبة، من الذي نصبها؟ رفعت يدك يا بشرى محمد، المعنى يلزموا كتاب الله عليه. طيب كتاب بمعنى خالد، المعنى معنى الآية ما كتبه الله عليكم. طيب والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي الملزوم أي المفروض. ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض؟ هو فرض. نعم يحيى. نعم أي فر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. طيب ثم قال الله عز وجل وهو أبدى الدرس الليلة وأحل لكم ما وراء ذلك. أحل فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان. الأولى أحل والثانية أحل ولكل واحدة وجه. أما القراءة بالبناء المفعول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله حرمت عليكم أمهاتكم، وأما بالفتح وأحل لكم فلمناسبة قوله كتاب الله عليكم، فلكل من القراءتين وجه. وأحل لكم أحل بمعنى أباح، ولم يلحقكم حرج. ما وراء ذلكم أي ما وراء هذه المذكورات فالإشارة لما سبق. وقول ذلكم هذه هي اللغة الفصحى، إذا جاء اسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب أن يراعى فيه المخاطب، فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل ذلك، وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد مكسور مثل ذلك، وإن كان مثنى فهو بالتثنية ذلكما مما علمني ربي، وإن كان لجماعة الذكور فهو لجماعة الذكور ذلكم، وإن كان لجماعة الإناث فهو لجماعة الإناث ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا ما وراء ذلكم خطاب لمن؟ لجماعة الذكور. هذه اللغة الفصحى. وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وبالكسر للمؤنث مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع. وفيه لغة ثالثة بالفتح مطلقا. ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص، فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير. وأما الثانية فوجهه مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطب، فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور. وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها واضح. قال وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن هذه مصدرية ولهذا نصب الفعل بها، أن تبتغوا فحذفت النون. المعنى أحل بهذا الشرط أي بأن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا النكاح بأموالكم. والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه مال. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين هذه حال من فاعل تبتغوا، أي حال كونكم محصنين، أي محصنين لفروجكم، محصنين لفروج زوجاتكم. والإحصان في اللغة المنع، ومنه سمي الحصن للقصر المنيع لأنه يحصن ما فيه. والنكاح الشرعي سبب لمنع الزنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقول غير مسافحين، المسافحة مفاعلة من السفح وهو الزنا، وسمي الزنا سفحا لأن المقصود به سفح الماء أي نيل الشهوة. فالزاني لا يريد أولادا ولا يريد عشرة، وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته. والسفح في الأصل هو الصب والدفع، قال الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا. غير مسافحين. ثم قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني أي استمتاع فيه أي بالعقد منهن فآتوهن أجورهن أي أعطوهن أجورهن. والأجور هنا جمع أجر وهو المهر أي المال الذي طلبتموهن به أن تبتغوا بأموالكم. يعني فإذا ابتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح فأعطوهن أجورهم. وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة منفعة، فهو كالرجل يستأجر أجيرا يبني له بيتا فيعطيه أجره، كذلك الزوج مع زوجته. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النكتة في قوله أجورهن عند ذكر الفوائد. فآتوهن أجورهن فريضة أي حال كونها، أي الأجور فريضة بمعنى مفروضة أي ما فرضتم فأعطوهن من المهور. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني لا جناح أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. يعني إذا سمى المهر وفرض وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. قد تعفو المرأة عن شيء مما فرض لها أو عن كل ما فرض لها، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج، كل هذا لا بأس به. لأن قال لا فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وكان، لأن كان مسلوبة الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق. والعلم علم الله عز وجل واسع كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. حكيما أي ذا حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشرع، فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة. ولكن معنى حكيم أوسع مما ذكرت الآن، يعني أوسع من كونه دالا على الحكمة، بل هو دال على الحكمة وإيش والإحكام من الحكمة والحكم، دال على الحكمة والحكم. فمعنى حكيم أي حاكم محكم، أي حاكم من الحكم محكم من الإحكام الذي هو الحكمة. ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. ثم إن الحكمة أو الإحكام حكمة على صورة الشيء، أي في صورة الشيء، وحكمة في غاية الشيء والمراد منه، وكل ذلك ثابت من قوله حكيما. وعلى هذا تكون أربعة أقسام: حكم كوني، حكم شرعي، إحكام في صورة الشيء، وإحكام في غاية الشيء. نعم. ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة، هذين الاسمين الكريمين، أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق وعن إحكام تام. ولنقف لنقرأ هذا الإعلان. طيب نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النساء المسبيات يكن أرقاء بمجرد السبي، وهو كذلك وعليه عمل المسلمين، فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه، لكن بدونه تكون رقيقة. وينفسخ، ومن فائدها أيضا أنه ينفسخ نكاح الزوج، ينفسخ نكاحها من زوجها، لأن المسلمين ملكوها. فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال؟ فالجواب في هذا قولان للعلماء: الأول أن بيع الأمة طلاقها، والثاني لا، أنها لا تطلق، تبقى على زواجها، ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له الخيار. لماذا يكون له الخيار؟ لأنه يفوت عليه الاستمتاع بها، يفوت عليه الاستمتاع بها. والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. ولو كان البيع سببا للطلاق أو الانفساخ لم فسخ بدون تخيير. إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرق بقوله: إلا ما ملكت أيمانكم. وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، أن ثبوت الرق، ولا يمكن لأحد الإنكار، لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين. ولكن يبقى النظر في سبب الرق، هل يسترق الإنسان، هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لا بد من سبب شرعي؟ الجواب الثاني. وعلى هذا فكثير من الرق الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقهم، لأنهم كانوا يباعون، أي يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة فيشتريهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سببا شرعيا للرق. لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق، ولا يجوز إلغاؤه لأن الحكم شرعي، فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال. لكن لو قال قائل: هؤلاء الرقاء الموجودون بماذا استرقوا؟ فنلغي الرق هنا لأجل بطلان إيش؟ سببه. ولكن يجب أن لا يكون التعبير إلغاء الرق كذا، لأن يعني هذا مصادمة للنص والإجماع. ولكن قال: الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز اعتماده، هكذا يقال لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق البعض على الكل. من أين؟ ها؟ أيمانكم، لأن أيمان جمع يمين وهي اليد، والملك في الحقيقة ملك كل الإنسان كله، لكن عبر باليمين لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التزام ما فرض الله علينا بقوله كتاب الله عليكم. وكتاب الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: كتاب شرعي كما في هذه الآية وكما في قوله كتب عليكم الصيام، وكتاب كوني كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي الكتاب القدري، وكما في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحللات أكثر من المحرمات. المحللات من النساء أكثر من المحرمات. وجهه نعم يؤخذ من قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن وجه ذلك الحصر، أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى تحريم امرأة، من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل. يعني لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس هذه المرأة حرام عليك من المحرمات، فالجواب أنه لا بد أن يقيم دليلا على ذلك، لأن المحرمات محصورات والمحللات مطلق، الأمر فيهن مطلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم، يعني الأصل حل. ومن أمثلة ذلك لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع 5 مرات أو 4 مرات، فالأصل 4. فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت 5 أم 4 فالأصل الحل، نعم، وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله أوسع من غضبه وأسبق من غضبه، أما كونها أسبق ففي الحديث الصحيح إن رحمتي سبقت غضبي، وأما كونها أوسع فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بمال، لقوله